وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نحط الرحال عند ألمانيا، وضيفنا الذي نلتقيه الليلة وندير معه حوارا إيمانيا، حوارا فكريا، حوارا عقديا، نحاول من خلاله أن نتلمس أسباب هدايته وأسباب اعتناقه الإسلام، ضيفنا هو في اسمه القديم مانويل شوارتز، وربما يكون مع أخواننا في الكنترول بالضبط هذه هي صورته تظهر أمام حضراتكم. ولد مانويل شوارتز في مدينة لايبزيغ في ألمانيا في 10/9 سنة 1951. واقع الحال أن شوارتز يمثل بالنسبة لنا حالة متفردة وجديدة، لأن منابت وأصول الأسرة متداخلة، فالجدود والأسلاف كانوا على العقيدة اليهودية، وهو نفسه كان على العقيدة المسيحية، لكنه أخبرنا قبل التسجيل أنه لم يكن مقتنعا بهذه العقائد دفعة واحدة، وأصدقكم القول هي المرة الأولى التي نستضيف فيها في قناة الرحمة أحد المهتدين من ذوي الأصول اليهودية. على أي حال، ربما ندير حوارا حول هذه النقطة ونعود إليها، لكن قبل أن نتطرق من يكون مانويل شوارتز وما الذي جعله يعتنق الإسلام وما قصته وما حكايته، نود أن نستهل بمجموعة من الأخبار لعلني أذكر حضراتكم من خلال هذا التحقيق الصحفي بتحقيق صحفي كنا قد تعرضنا له قبل أشهر، يريد مع أخواننا في الكنترول، تحقيق مع الحاخام موشي فريدمان، بالضبط هذه هي صورته وهذه هي صورة التحقيق الصحفي. وكان موشي فريدمان حاخاما يهوديا يعيش في النمسا، وقد قال كلاما طيبا حول الإسلام، فأشار إلى أنه بالفعل أنه يعترف أن التوراة حدثت بها تحريفات واستبدالات لفظية على حد تعبيره، واعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ظالما حينما حارب يهود بني النضير وبني قينقاع، وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها حاخام اعترافا بهذا الحجم، واعترف بأمور كثيرة، واعترف أن يقظة الحفاظ لدى المسلمين حالت بين القرآن وبين التحريف، وهذا اعتراف خطير. وعندما يعترف موشي فريدمان الحاخام الشهير الذي يعيش في النمسا بأن يقظة الحفاظ المسلمين حالت بين القرآن وبين التحريف، فهذا اعتراف ينبغي أن يوضع في الحسبان. في ألمانيا مشكلات بالجملة، صحيح أن هذه المشكلات لا تتبدى على السطح، لأن المجتمع الألماني مجتمع عامل قوي، والاقتصاد الألماني اقتصاد قوي، والثقافة الألمانية ثقافة راسخة عريقة، لكن تحت السطح هناك مشكلات. معنى مثلا هذا الخبر، خبر نشر بمجلة الوعي الإسلامي، 2.4 مليون طفل ضحية الطلاق في ألمانيا، 2.4 مليون طفل ضحية الطلاق في ألمانيا. إذن هناك في ألمانيا كما يوجهنا هذا الخبر وأمثاله من الأخبار، هناك مشكلات اجتماعية جذرية، هناك مشكلات اقتصادية، هناك مشكلات تبدو فائرة تحت السطح وتحتاج إلى الإسلام، تحتاج إلى تشريع الإسلام وعقيدة الإسلام ومنهج الإسلام. وهذا الإجمال ربما يحتاج إلى بعض التفصيل، نعود مع ضيفنا بعد قليل. ضيفنا مانويل شوارتز أتيح له أن يزور مصر وأتيح له أن يزور تونس، ويعترف ضيفنا بأن تعرفه إلى الإسلام ابتداء لم يكن من خلال الكتب ولم يكن من خلال المعرفة النظرية، لكنه كان من خلال الاحتكاك بالمسلمين في مصر. ثقافة إسلامية راسخة ممثلة في الأزهر وما يتفرع عنه من المعاهد العتيدة وما تخرج في رحابه من علماء متحققين متثبتين بالعلم الشرعي. وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، في تونس أيضا، في تونس حركة وثقافة إسلامية راسخة عريقة. ومعنا صورة مع إخواننا في الكنترول، صورة لجامع الزيتونة في تونس. جامع الزيتونة في واقع الحال يمثل مؤسسة قائمة برأسها بالضبط، هذه صورة جامع الزيتونة في تونس وكلية الزيتونة في تونس والمعاهد الإسلامية في تونس، تشي بأن هناك ثقافة إسلامية راسخة عريقة عتيدة متينة. معنا صورة تحقيق صحفي أيضا مع الداعية التونسي الكبير الشيخ محمد الشاذلي النايفر، وهو من أشهر الدعاة في تونس وكان عميدا لكلية الشريعة الإسلامية هناك، وكان له نشاط دعوي ضخم ويقوم بالخطابة ويقوم بإلقاء المحاضرات ويقوم بالتدريس ويقوم ببث الثقافة الإسلامية الرشيدة، وهذا قليل من كثير. ومن استوديو قناة الرحمة نحيي أشقائنا وأهلنا في تونس. سنعود مرة أخرى لنواصل بعد هذه الأخبار الاستهلالية حوارنا حول المهتدي مانويل شوارتز بعد أن نضع هذا الفاصل، فاصل قصير، ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. جدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن المهتدي الذي نلتقيه الليلة، وهو مانويل شوارتز الألماني الذي تتداخل الأعراق والعقائد في أسرته في جدوده وأسلافه. فكما ذكرنا الجدود والأسلاف من أصول ومنابت يهودية، وهو نفسه كان معتنقا المسيحية في مرحلة من المراحل، وقام برحلة بسياحة إيمانية هنا وهناك قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالاهتداء إلى ضفاف التوحيد. ربما هذه الحالة المتفردة المتداخلة التي نلتقيها للمرة الأولى في استوديو قناة الرحمة حفزتنا أن نفتح الملف بتمامه. معنا صورة غلاف كتاب لإيمانويل هيمن، الكتاب بعنوان الأصولية اليهودية، يريت مع أخواننا في الكنترول. حاولنا من خلال هذا الكتاب أن نتلمس المنابت والمناشئ والجذور والمعتقدات بعيدا عن الإفراط أو التفريط، بعيدا عن التهاويل والمبالغات. حاولنا أن نعود إلى هذه المعتنقات والعقائد في مظانها ومصادرها. معنا صورة أيضا لبنغوريون، بنغوريون بالضبط هذه صورته أيام كان يدرس القانون، وهي صورة من الأرشيف الخاص لبنغوريون ومن الصور التي تنفرد قناة الرحمة بعرضها. ومعنا صورة أيضا لإليعازر بن يهودة، أحد الذين أسهموا في بعث اللغة العبرية مرة أخرى، وده يمكن يكون حافز لنا. يعني الناس مزقوا الأكفان عن لغتهم بفضل هذا الرجل الذي ترونه على الشاشة، إليعازر بن يهودة. فلماذا لا نحاول نحن أن ندافع عن لغتنا العربية وهي وعاء للقرآن؟ معنا صورة أيضا مما تنفرد به قناة الرحمة صورة لبعض التلاميذ في المدرسة التلمودية في الخليل سنة 1902، وإنما نعرض هذه الصور لنذكر بأن تراث القوم، تراث هؤلاء، يحتاج إلى دراسة وبحث وفهم حتى نستطيع أن نفهم نحن طبيعة المواجهة في المرحلة المقبلة. معنا صورة أيضا لبعض الصلوات أو الطقوس التي تؤدى عند حائط المبكى، وهي من الصور التي تنفرد أيضا قناة الرحمة بعرضها، صورة قديمة. ومعنا صورة غلاف كتاب مارتن جيلبرت، كتاب بعنوان تشرشل واليهود، وربما هذا الكتاب من الكتب التي أضاءت ثقافة الأقلية اليهودية وما حدث لليهود في جميع أنحاء العالم وخصوصا في ألمانيا، بما أننا نتحدث عن ألمانيا ونخصص الحديث الليلة بالنطاق الألماني. ومعنا أخيرا صورة للمعبد اليهودي في مدينة القدس، وهي صورة بالمناسبة نادرة حصلنا عليها من مرجع من المراجع الأجنبية. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الليلة مانويل شوارتز. قلنا إنه ولد في مدينة لايبزيغ في ألمانيا، وقام برحلة بسياحة إيمانية واسعة، وجاب كثيرا من البلدان، ولكن زيارتان لعبتا دورا جذريا في الأخذ بناصيته إلى ضفاف التوحيد، زيارته لمصر وزيارته للشقيقة تونس. ومن جماع الزيارتين بدأ شوارتز يتعرف إلى الإسلام تعرفا حقيقيا. شوارتز يتمتع بثقافة رفيعة وله دراية واسعة بخبرة واسعة بأنظمة الحاسب الآلي، وأيضا تضلع في مجال إدارة الأعمال، وهذا هو تخصصه، إدارة الأعمال. حصل على شهادة BSc من المعهد العالي لإدارة الأعمال المعروف باسم بيرج أكاديمي أو أكاديمية بيرج، وحصل على تدريب متطور في هذا الفرع فيما سمي هوتل أكاديمي. عمل في مؤسسات ووزارات سواء في ألمانيا أو في روسيا، وهو بالمناسبة قضى شطرا من حياته في روسيا. أود أن أقول أيضا إنه يجيد الروسية بإتقان متميز، ولغته الأم هي اللغة الألمانية، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة نسبية، ولذلك فضلنا أن يكون الحوار في حلقة الليلة بلغته الأم اللغة الألمانية. نقول إنه شوارتز كان تعرفه إلى الإسلام تعرفا متدرجا وهادئا، ليس بطريقة طفرات، فتعرف إلى المسلمين أولا، ثم بدأ يقرأ، بدأ يتثقف، بدأ يعرف ما هو الإسلام، وقال عبارته الشهيرة: الإسلام أعطاني التصور المكتمل عن الإنسانية. الإسلام أعطاني التصور المكتمل عن الإنسانية. بتاريخ 20/2/2007 كان مانويل شوارتز على موعد مع الإسلام العظيم، فاعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح اسمه في بعد اعتناقه الإسلام عبد الله شوارتز. لا أريد أن أتزيد في الديباجة والمقدمة بأكثر مما صنعت، وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيوفنا في هذه الحلقة. يحل ضيفا علينا ومعنا في استوديو قناة الرحمة المهتدي الألماني عبد الله شوارتز. Welcome and congratulations.
شكرا جزيلا.
ويحل ضيفا علينا، ربما يعني هو صاحب دار وصاحب بيت، كنا نسمع في المداخلات التليفونية ونأنس في صوته قدرا من النخوة والغيرة والحرص على هذا الدين، ولا أغلو أو أتزيد إذا قلت إنه لعب دورا كبيرا في مساعدتنا في إعداد هذه الحلقة معنا الأخ رجب من الغردقة. أهلا بكم ومرحبا، وأنرتم قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا.
ويحل ضيفا علينا، وهو ليس بضيف لأنه يشاطرنا في إعداد هذه الحلقات ويتولى ملف اللغة الألمانية وكل ما يكتب عن الإسلام في اللغة الألمانية، وقد ألفتموه وألفتم طريقته في الحوار والحديث. يحل ضيفا علينا الأستاذ فرج محمود، الباحث في اللغة الألمانية والداعية باللغة الألمانية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك دكتور حسام. مرحبا
أستاذ فرج، يعني أترك لك إدارة دفة الحوار في الأسئلة الاستهلالية مع أخينا عبد الله شوارتز، ونريدك أن تطرح عليه السؤال التقليدي الذي لا بد أن نطرحه: ما الذي عرفه إلى الإسلام، ولماذا اختار أن يكون الإسلام معتنقه ودينه؟
أخ عبد الله، فور ألم في هايسن زي مت أفنن هيرتس in Ägypten willkommen. Sie sind jetzt bei uns mit ihren Brüdern. Und Dr. Hussam, er hat natürlich durch diesen geschichtlichen Hintergrund über Sie, über Deutschland, über die Kultur allgemein. Wie ist ein Deutscher von einem starken Land wie Deutschland nach Ägypten gekommen? Was ist unterwegs ihm vorgekommen? Diese Stichpunkte versuchte er natürlich ein bisschen ausführlich für unsere Zuschauer zu erklären, zu erzählen. Und dann kommt unsere Rolle natürlich. Wir werden mal versuchen, von Ihnen zu hören, was ist unser Schwerpunkt oder Ihr Schwerpunkt für den Islam? Wie sind Sie zum Islam gekommen? Und wie er wörtlich gesagt hat, warum haben Sie den Islam als eine Religion ausgesucht und natürlich angenommen? Ja. Können Sie also jetzt weiter erzählen und ja. Ich werde natürlich das übersetzen. Bitte schön.
Jeder Mensch steht einmal ab einem gewissen Alter an dem Punkt, wo er sich fragt, war das mein Leben gewesen? Oder wie soll es weitergehen? Und bei mir war das etwa vor 4-5 Jahren gewesen, wo ich mir gesagt habe, das kann es nicht gewesen sein. Ich muss noch mehr machen. Ich will noch was anderes erleben. Ich will mein Leben weiter gestalten. Ja, und das war der Grund, weshalb ich Europa verlassen habe. Das war das eine. Und der zweite Grund war dann, dass ich mich natürlich über lange Zeit mit Religionsfragen beschäftigt habe. Mich mit dem Leben in arabischen Ländern beschäftigt habe.
Okay, das reicht, damit Sie doch diese Ruhe für die Stimme haben, wie wir gesagt. هو الأخ عبد الله قال إن بالنسبة له وبالنسبة لأي إنسان طبعا، خصوصا إن كان هذا الإنسان يبحث عن الهدوء والهداية في حياته، بيقول إن هناك دائما سؤال يطرح نفسه في عمر معين: هل هظل على هذه الحياة اللي أنا بعيشها بهذا التعب بهذه المشاكل أبدا، ولا هيجي وقت في عمر محدد هطرح على نفس السؤال من طريق آخر ممكن أسلكه، وهذا الطريق الآخر ممكن يوصلني للهداية أو الهدوء. فبيقول أنا في 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 عمر معين أو في فترة عمرية معينة طرحت على نفسي السؤال ده، وهو طبعا في تصوره أنه مش هو الواحد اللي بيطرح السؤال، أكثر منه بيطرح السؤال. بيقول أنا سبت ألمانيا وجيت مصر، ودي كانت بداية الرحلة لي، إن أنا لما تركت ألمانيا وصلت لمصر بدأت يعني أبحث مسألة الدين دي. وهنا يعني هو حب يكمل يعني كان زي أخ عبد الله فايتر unser sagen was passiert in Ägypten als Sie gerade in Ägypten angekommen. Was haben Sie gehört von den Ägyptern über den Islam?
Ja, ich habe sehr viel Freunde kennengelernt in Ägypten. Ich habe sehr viel Bekannte kennengelernt. Ich habe mich mit Leuten über Koran, über Islam, über das Leben unterhalten. Ja, und dann kommt die Entscheidung nicht vom Kopf. Dann kommt die Entscheidung von hier. Okay, ich bin soweit. Ich möchte zum Islam gehen.
يعني بقول انا في الحقيقه يعني تحدثت مع كثير من المصريين، تناقشنا في قضايا مختلفه في مواضيع مختلفه، وبعدين تناقشنا عن الاسلام، تكلمنا عن الاسلام، وبعد كده بدات يعني الاقي نفسي ان انا فعلا منجذب للدين الاسلامي، واتضح لي ان مساله القرار ان ناخد قرار اعتنق الدين الاسلامي ده لم يكن قرار جاي من الراس، يعني ليس قادما من التفكير، انما هو قرار جاء من القلب مباشره، يعني هي لحظه اخذ القرار جاءت من الداخل، من قلبه وليس من عقله. وده طبعا بالنسبه للاخ عبد الله، انا في تصوري، يعني انا بضيف انا الكلام ده في تصوري ان ده جديد، لان معظم اللي احنا تعاملنا معاهم قالوا ان انا فكرت بهدوء وقرات، وبعد ما فكرت وقرأت بدأت أخذ القرار. لكن الأخ عبد الله بيقول أنا على العكس، أنا تركت الدين الإسلامي يتخلل وجداني، وبعد كده انطلق الدين لوحده من داخلي من القلب.
رائع. طب يا ترى يعني نريد أن نطرح عليه سؤالا قبل أن ننتقل إلى الأخ رجب لنسمعه بلا أثير وبلا أسلاك تليفونية هذه المرة في قلب الاستوديو. ما أول كتاب قرأه حول الإسلام؟
برودة عبد الله، ديس ist eine wichtige Frage. فرقت دكتور حسام، was ist das erste Buch über den Islam haben Sie gelesen?
Das erste Buch, was ich über den Islam gelesen habe, habe ich mir aus dem Urlaub mal mitgebracht. Das war von der Assau Universität eine Abhandlung über den Islam, seine Geschichte, seine, was der Islam beinhaltet. Das war das erste Buch. Das zweite Buch, was mich eigentlich fast noch mehr bewegt hat, leider weiß ich den Autor jetzt nicht, war ein Buch, was ein Muslim geschrieben hat, der, ich glaube, vor 80 Jahren schon gelebt hat oder gestorben ist sogar, der vom Israelismus zum Christentum, zum Islam übergewechselt ist, der viele Jahre in Europa gelebt hat. Und mit dem Buch konnte ich mich total identifizieren, weil ich dort das gelesen habe, was ich eigentlich selbst wollte von mir und was auch der Schritt war, weshalb ich nach Ägypten gegangen bin. Aus der Welt des Kommerzes, aus der Welt der Ellenbogenpolitik einfach ausbrechen und nochmal neu anfangen, warum nicht?
Ja, هو بيقول ان اول اسلام اول كتاب قرأه عن الاسلام، وده كان كتاب في تصوره مهم، لأنه هذا الكتاب لم يحصل عليه من أي مكان، لكنه حصل عليه من مؤسسة لها قيمتها، وهي مؤسسة الأزهر. وده يعني بيضعنا تماما في خانة أن الأزهر بيلعب هذا الدور المهم بالنسبة للدعوة، بالنسبة للدعوة على المسار الألماني طبعا. وهذا كتاب حصل عليه من الأزهر بالألماني، والكتاب ده كان بيعالج قضايا مختلفة في عن الدين الإسلامي، يعني كل المواضيع اللي هي العامة التي يحتاجها إليها الأوروبي. فهو ده كان أول كتاب قرأه عن الإسلام. تاني كتاب قرأه عن الإسلام ده كان كتاب كتبه واحد حسب كلامه من فترة بعيدة، من حوالي 40 سنة، وده كان كتاب بيعالج ثلاث مواضيع بالتحديد، وهو موضوع هو حدد اللفظة ليست اليهودية لكن هي الإسرائيلية، يعني قضية إسرائيل أو الإسرائيلية، وبعدين المسيحية ثم الإسلام. يعني معنى كده إن هو كان الكتاب بيتناول ثلاث قضايا، هي قضايا دينية أكثر من هي قضايا سياسية، وإن دخلت فيها مسألة الإسرائيلية، وأنا دهشت حقيقة لما قال الإسرائيلية وليس اليهودية، ولذلك أنا أستأذن حضرتك عايز أستوضح منه هذه النقطة، لماذا قال الإسرائيلية وليس اليهودية؟ Ach Abdullah, Sie haben gerade ein Wort oder ein Ausdruck benutzt, als Sie über das zweite Buch gesprochen haben. Sie haben gesagt Israelismus und nicht Judentum zum Beispiel. Haben Sie das doch absichtlich gesagt oder ist es einfach so, war der Titel des Buches gewesen?
Das war eigentlich, er ist vom Judentum zum Christentum übergegangen.
Also von Judentum zum Christentum.
Weil Israel, das ist, hat ja mit dem Staat Israel zu tun.
Genau so, das ja. haben wir
und
eben
gab es damals noch gar nicht.
Okay. Eben, deswegen ja. wollte
Eigentlich
ich...
Das war ein Versprechen.
Okay, okay. لا هو بيقول لا هو قصد اليهودية وليس الإسرائيلية وده كان يعني سيف التعبير يعني.
طيب أخ رجب أهلا بك نجدد الترحيب بك في yeah. قناة الرحمة. قبل أن أتطرق إلى علاقتك بالأخ شوارتز وعلاقتك بمن يعتنقون الإسلام أو ينطقون بالشهادتين، أنت تعيش في مجتمع مفتوح في الغردقة وترى كثيرا من الألوان والمشارب والأعراق ما بين ألماني وفرنسي وإنجليزي وروسي. أولا ما إحساسك عندما ترى غربيا يعتنق الإسلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا
جزاكم الله خيرا أن أظهر على هذه القناة الطاهرة، والله ما كان لمثل أن يجلس في هذا المكان.
لا لا إطلاقا، أهلا والله. بك على الرحب والسعة.
جزاكم الله خيرا. والله أنا أكرر وأقول كلمة واحدة، أولا أن علماءنا ومشايخنا الأفاضل ذكروا كلمة مش لازم كلنا نطلع المنابر، ولكن من خلال عملك، من خلال عملك تكون داعية لله وتنشر التوحيد في الأرض. هذه هي الرسالة لشيخنا الفاضل شيخنا محمد حسان.
نعم.
هذه هي الأساس، ندعو إلى التوحيد من خلال العمل. أما يعني أبلغ تحية لجمعية تبليغ الإسلام، هي التي تمدني بهذا القدر من الحسنات يعني.
نعم.
جزاهم الله خيرا. أما بالنسبة للألوان والأشكال ف هذا قدر الله لنا، نحن نكون يعني أمامهم إن هم يروا الإسلام فينا، هم يروا الإسلام فينا.
يعني أنت بتعتقد إن سلوكك في ميدان عملك في تعاملاتك مع الناس هو أفضل دعوة لهم؟
بالنسبة لي في عملي، بالنسبة لي في عملي يعني الإتقان في العمل، حينما يعني هم يقدسون العمل. يعني سألت الأخ عبد الله واحنا في الطريق فقال لي يعني عندنا هناك يعني العمل الاجازه يعني بعد سنه اسبوع هوليدي اجازه بعد سنه. فسبحان الله من الصبح يصحى للشغل، بالليل يجي ينام عشان يصحى يروح الشغل فيقدس العمل. فسبحان الله انا لما اتقن عملي وهو يشوفني انا اتقن عملي واذهب للمسجد، سبحان الله من خلال عملي، وانا ما كنت في هذا العمل الا بفضل الله.
نعم.
يعني سبحان الله.
ومتى بدأت علاقتك بالأخ عبد الله شوارتز؟
الأخ عبد الله يعني أنا عايزتهم يستر دي، أنا قلت لهم امبارح أنت يعني from my family، يعني
أنا أحس أنه من أسرتك.
نعم نعم. وكل من اعتنق الإسلام، كل من اعتنق الإسلام ليس من أبي ولا أمي ولكنهم يعني إخواتي في الله.
يعني أنت
وهذا أتقرب إلى الله
كل مرة أحد الناس ينطق بالشهادتين أنه أصبح فردا من العائلة،
من عائلتي، من عائلتي، من عائلتي، وأحس هذا وأنطق بها وأقولها له، أذكرها له خلافا عن الحب في الله.
طب من احتكاكك بالناس في مجتمع الغردقة، لماذا يقبل هؤلاء على اعتناق الإسلام دون غيره؟
سبحان الله، هو الله أراد به خير، الله أراد به خير. سبحان الله، انا عندي يعني بعض من اعتنق الاسلام وخصيصا يعني في معظمهم والاكثر نساء اعتنقوا الاسلام، سبحان الله يعني من السلوك ومن طريقتك معهم، يعني معظمهم ما يفكروش ان الشكل ده يعرف لغه، ما يعرفش ان ده ممكن يتكلم بلغته هو، فاول ما يلاقي كده يحب يعرف،
في فكره عن المسلم انه منغلق وضيق الافق.
نعم.
ولا يجيد اللغات.
اي نعم. اي نعم. وانا يعني اقول كلمه لمشايخي، لمشايخي وانا يعني اجلس امامهم واتعلم منهم الادب اولا.
نعم.
اقول كلمه يعني لابد من يعني بجوار الدعوه لغه. لغه، لان عبد الله لما يكون في خطبه الجمعه نفسه يسمع، نفسه يسمع، نفسه يفهم
إيه؟ يريد ان يعي ما يقال. نعم. من على المنابر.
نعم نعم. ف يعني مش هتطرق لموضوع فقهي بحيث ان انا اترجم له في الخطبه او لا، ولكن انا لما بحس ان انا فاهم اثناء شيخي حينما يعني ابكي لكلام شيخي أو لآية تولي. فسبحان الله أود أنه يعني يحس بهذا. هو داخل الإسلام، أنا مسلم هو مسلم، فأود يعني يحس نفس الشعور. فسبحان الله يعني أطلب من مشايخي الأفاضل أن هم يعني
جميل جميل
تجوا إلى الغد بفضل يعني بجوار
ونحن التعامل. نضم صوتنا إلى صوت الأخ رجب من الغردقة. لابد أن نضع على أجندة العمل الدعوي اللغات وإتقان اللغات. من الذي سيصل بالصوت الدعوي إلى روسيا؟ ومن الذي سيصل بالصوت الدعوي إلى أمريكا اللاتينية وإلى أحراش إفريقيا؟ لابد أن نضع قضية اللغات في بؤر الضوء في خطابنا الدعوي. أستاذ فرج، كنت أريد أن أطرح عليه سؤالا حول الخبر الذي تطرقنا إليه في صدر الحلقة، أنه في 2 مليون طفل ضحايا حالات الطلاق في ألمانيا. هل يلاحظ في المجتمع الألماني شيئا من التفسخ الاجتماعي أو الأخلاقي؟ وهل يعتقد أن الإسلام قادر على استنقاذ المجتمع الألماني من هذا التفسخ الأخلاقي أو الشرذمة؟
Wir haben eine sehr wichtige Frage, Ach Abdullah, und es geht darum, Sie haben eben in Deutschland lange Zeit, natürlich Sie sind schon in Deutschland geboren und Sie haben lange Zeit da auch gelebt, bevor Sie nach Ägypten gekommen und Sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Gesellschaft ist nicht mehr so gesund wie vorher. Und wir haben auch, bevor wir angefangen, über diese Scheidungskinder gesprochen. Wir haben doch in der Zeitung gelesen, dass 2,4 Millionen Kinder, also Scheidungskinder, also darüber geschrieben in einer Zeitung. Und sie haben uns eben doch gesagt, es stimmt. Und wahrscheinlich 2,4 wäre weniger auch. Das zeigt uns was. Es sagt wirklich, dass die Gesellschaft in Deutschland ist nicht mehr so gesund, wie man denkt. Diese Beziehungen zwischen Menschen geht so einfach so kaputt, wie man denkt oder wie es ist. Können Sie doch es irgendwie darstellen oder ein besseres Bild uns geben? Was können Sie dazu sagen?
Also die Zahl 2,4 Millionen kann ich nicht bestätigen, ich weiß es nicht genau. Aber eins ist auf jeden Fall hundertprozentig, dass die Scheidungsrate, dass überhaupt die Ehe nicht mehr so in dem Mittelpunkt steht, die Scheidungsrate zunimmt. Die Scheidungsrate zunimmt und am Ende leiden bei jeder Scheidung leiden die Kinder darunter. Das ist ganz normal. Es ist nicht normal, aber es ist eben leider so, dass die Paare gehen auseinander, die Kinder bleiben bei der Mutter oder beim Vater. Ja, es fehlt die Familie als die kleinste Zelle.
Finden Sie, dass der Islam werde zum Beispiel irgendwie eine Rolle spielen oder irgendwie also den Familien helfen, es wieder in Ordnung zu bringen oder wieder oder irgendwie zu einem richtigen Weg zum Beispiel mitnehmen? Wie sagen Sie über diesen Punkt? Und zwar, wie man es in Beziehung bringt mit dem Islam als eine Religion?
Also ich bin kein Familienforscher. Wenn ich das wäre, dann würde ich hundertprozentig antworten. Aber ich bin überzeugt, dass im Islam die Familie mehr im Mittelpunkt steht. Das geht bei der ganzen Generationspyramide los. Das geht bei dem Familienzusammenhalt los. Ja, und das endet bei der Erziehung der Kinder. Ich glaube, das wäre schon eine Alternative für die Familie. Ob es eine Garantie ist, alleine die Religion Islam, da bin ich überfragt.
Ja, das ist richtig. هو له رأي برضو إلى حد ما وجيه. هو في البداية بالنسبة للمجتمع الألماني أن هذا المجتمع متفسخ مثلما تفضلت حضرتك هذا موجود وأن نسبة 2.4% الأطفال اللي هي نتيجة عن الطلاق أطفال الطلاق بيقول إن أنا ما أقدرش أكد ما عنديش الوسيلة إن أكد على هذا الرقم لكن في تصور إن ده رقم ممكن يبقى موجود وممكن يكون أكتر من كده
يعني هو معتقد ان الرقم قد يجاوز هذا المطروح صحفيا.
هو قال الكلام ده حقيقه، حتى قال الكلام ده قبل كده، لكن بيقول ان طبعا المشاكل اللي هي جدت في المجتمع واحدثت هذا التفسخ في العلاقات وانفصام العلاقات، ده عمل ان الاطفال لما بيلاقيش طفل ما بيلاقيش حد يراعيه، يعني الام او الاب بيبقى منشغل بالاعمال بتاعته فالطفل بيبقى لوحده وما بيلاقيش حد يراعيه. فرجعت انا طبعا للنقطه الفيصليه ان احنا نربط ده بالدين الاسلامي. هل انت سالته هل انت تجد ان الاسلام ممكن يتدخل في هذه النقطه ويساعد؟ قال انا مانش مصلح اجتماعي، ده حسب يعني تعبيره، قال انا مانش مصلح اجتماعي لاسره، يعني ما اقدرش اقول، لكن في تصوره ان الاسره في المجتمع الاسلامي اكثر تماسكا منها في المجتمع الالماني، وده بيرجع لاشياء متعدده. من هذه الاشياء ان يبدو ان الاسره في المجتمع الاسلامي نتيجه الـ 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 الاخلاقيات الموجوده في الدين وقواعد الاسلام نفسها مبنيه او موجوده أو مؤسسة على شكل هرمي، يعني هي تشبه في تكوينها شكل الهرم، أشياء قائمة فوق بعضها بشكل تراكمي، وهذا التراكم بيظهر في الأخلاقيات الإسلام. فهو بيقول أنا أتصور أن ممكن الدين الإسلامي يلعب هذا الدور كبديل. وذكرتني كلمة كبديل لأنه قالها بالألماني بالكتاب طبعا بتاع مراد هوفمان، اللي قال مش اتكلم بقى أن الإسلام يبقى حل للأسرة كبديل، لكن هو كحل للديانات أو حل للإنسانية عامة كبديل. إذن هو في برضه حتى تلاقي للفكر الألماني بشكل عفوي، وده ظهر في كلامه، هو بيقول ممكن جدا يبقى كبديل، لكن طبعا السؤال لا زال مطروح أو لسه لا يجاب عليه، هو ما يقدرش يحسم الموضوع يعني.
طيب إحنا يعني مر علينا كثيرون ممن اعتنقوا الإسلام لحظة النطق بالشهادتين لحظة عجيبة، يعني دائما الضيوف حينما يصلون إلى هذه اللحظة أحس بالدموع تترقرق في مآقيهم وكأنهم يستعيدون لحظة عجيبة، وكانت إجاباتهم متنوعة، يعني كنت دائما أطرح على كل واحد سؤالا، ما إحساسك، ما الذي تحسه أو أحسسته في قلبك لحظة إجراء الشهادتين على لسانك؟ كانت إجاباتهم متنوعة، يعني الأخ داود من فرنسا قال لي أحسست ساعة إذ أنني أطير بجناحين وأنني خفيف الحركة أحلق في أجواز الفضاء الرحيب. بعض الآخرين زي مثلا بروفيسور يوسف عندما كان معنا قال أحسست أنني في أسرة واسعة كبيرة تحتضنني. نريد أن نطرح على الأخ شوارتز نفس السؤال، ما إحساسي، ما إحساسه بالضبط حينما نطق بالشهادتين أو أجرى الشهادتين على لساني؟ ماذا أحس في هذه اللحظة الإيمانية الفارقة الفياضة؟
أخ عبد الله، wir haben eine Frage, aber diese Frage es braucht von Ihnen eigentlich bisschen Gedanken zu machen oder wahrscheinlich bisschen nachzudenken, weil ich denke, Sie brauchen sich zu erinnern und zurückzukommen zu einer Zeit, wo ist es wirklich die Trennung gekommen zwischen einer alten Welt und einer neuen Welt. Und Dr. Hussam möchte von Ihnen wissen, was für ein Gefühl haben Sie gehabt, als Sie in Al-Azhar, ich habe eben gewusst, dass Sie doch diese Glaubensbekenntnisse, diese Bekenntnisse eben in Al-Azhar haben Sie schon ausgesprochen, dieses Gefühl, als Sie es ausgesprochen haben und das gesagt haben, wir brauchen von Ihnen, dass Sie es irgendwie richtig, natürlich ist es schon seit lang ein Jahr, aber trotzdem, können Sie es uns darstellen, was für ein Gefühl haben Sie gehabt in dieser, in diesem Moment, als Sie es ausgesprochen haben?
Da muss ich nicht lange überlegen.
Also nein, einfach, was haben Sie für ein Gefühl gehabt?
Ja, da brauche ich nicht lange überlegen. Weil
brauchen Sie nicht lange,
ja, das ist okay. Das war für mich wie ein Start ins neue Leben.
Ja.
Das war wie eine neue Geburt.
Eine neue Geburt.
Und mit der Neugeburt habe ich mir selbst Ziele gestellt, wie ich mein Leben gestalten will. So, wie ich mein Leben umkrempeln will.
Ja.
Ich kam ja aus der alten Welt in die neue Welt.
Genau.
So, und das war für mich wie eine
Neugeburt.
Wie eine Befreiung.
Wie eine Befreiung. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar.
طيب ستترجم لنا ما قال بعد ان نتلقى هذه المكالمه الهاتفيه معنا الاخ ابو يوسف من ايطاليا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خيرا على ما تقدمونه فضيلة الدكتور حسام.
وإياكم إن شاء
الله. هذا البرنامج الرائع الماتع الذي يبين لنا بأن الإسلام قادم إن شاء الله.
نعم.
رغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. وسلامي للمهتدي عبد الله والداعية محمد فرج والأخ رجب.
نعم.
السؤال المطروح فضيلة الدكتور حسام، دائما وأبدا هل المسلمون يقدمون الصورة الحقيقية للإسلام؟ وأخص بالذكر الجاليات المقيمة بالخارج.
نعم.
الذين يتحملون المسؤولية الكبرى لأنهم يعيشون وسط المجهر وتحت المجهر.
نعم.
حركتهم محسوبة على الإسلام ومواعيدهم محسوبة على الإسلام وكلامهم محسوبا على الإسلام. إن حسنت هذه المواعيد وهذا الكلام كان الإسلام واضح بوضوح صورة المسلمين. والإسلام قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأخ أبي يوسف وللمسلمين جميعا في إيطاليا. وقبل أن نعود بهذا السؤال إلى الأستاذ فرج، معنا الأخ أيمن من البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ أيمن، وياريت تغلق التلفزيون وتسمعنا من الهاتف فقط.
أنا وصلت وسمعتك من عبر الهاتف.
تفضل.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وإياك إن شاء الله.
أنا كنت مقيم في الغردقة مع الشيخ رجب، وفعلا الشيخ رجب كان لي إنجازات كثيرة وأخلاقيات ويعني مع الناس الأجانب، وكان بتابعه كثير أنا هناك، وهو يمكن عرفني كويس ومتابع البرنامج بتاع حضرتك، وجزاك الله خيرا في صلاة الرحمة يا أستاذ محمد حسان.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أستاذ رجب، ما أكثر محبيك، يعني محبوك وصلوا إلى البحيرة، ولكنك يعني حيي خجول لا تريد أن تتحدث عن جهودك، وسنعود إليك مرة أخرى. أستاذ فرج، الأخ أبو يوسف من إيطاليا كان طرح سؤال يبدو أنه ضميمة لسؤالنا. ما تقييم الأخ شوارتز لعطاء الجاليات الإسلامية في المهجر، وخصوصا في ألمانيا، حيث أنه هو سافر إلى ألمانيا وفي روسيا أيضا، لأننا عرفنا من السيرة الذاتية أنه سافر إلى روسيا.
هذا صحيح.
بس يريد تترجم لنا إجابته في السؤال الماضي، تفضل.
هو لحظة نطق الشهادة، هو قال بكل بساطة أنا مش محتاج أفكر ولا أرجع بالذاكرة، لأن هذه لحظة لا تنسى، وقال أن هذه كانت ولادة جديدة.
أنا ولادة جديدة،
أنني ولدت من جديد.
يعني
تركت عالما قديما وانتقلت إلى عالم جديد، وهذه يعني لا يصح أن نعبر عنها بأكثر من أنها كانت بالفعل ولادة جديد. ولد من جديد.
رائع.
هو ولد من جديد. حضرتك ندخل بقى على السؤال،
سؤال الأخ أبو يوسف.
أبو يوسف،
طب سنعود إلى هذا السؤال. معنا مكالمة صغيرة جدا، ويريت نقتضب المكالمات حتى نستطيع أن نسمع الضيف. معنا الأخ خالد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام حبيب قلبي،
أهلا بكم ومرحبا.
يا رب يحفظك يا رب، ويبقى أجعلك يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
عليه الصلاة والسلام. نحن وجميع السامعين
جميعا يا رب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
عليه الصلاة والسلام.
والله والله يا جماعة احنا في نعمة كبيرة جدا. والله أنا مش هطول عليكم، بس هقول خبر. قبل ما أقول الخبر ده أحب بس أسلم على أخوي عبد الله وأوجه له كلمات كده يا رب تكون يعني في ميزان حسناتنا جميعا.
اتفضل.
أقول له أنت في نعمة كبيرة جدا، وعايز أقول له أن أنت تخيل لو أنت فضلت على الديانة اللي أنت قبل ما تدخل الإسلام، كان إيه هيبقى حالك قدام ربنا؟ طبعا كان هيبقى يعني عياذا بالله. لكن دلوقتي ربنا أكرمك بالإسلام، فربنا يثبتك يا رب عليه، وربنا يعينك. الخبر بقى يا جماعة في عجالة، قريت خبر ان اليهود الكريس في فرنسا يعني رافعين دعوى على قناة الرحمة انها تتقفل بسبب البرامج اللي بتقدمها لمعاداة السامية. انا ما فهمتش الخبر، بس انا قلت اوصله. وجزاكم الله خيرا، وربنا يعينكم يا رب، ويجمعنا جميعا يا رب مع النبي محمد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني طبعا موضوع الدعوة دي هذه هي المرة الأولى التي نسمع بها بمضمون هذا الخبر، لكن العمل الإعلامي له شروطه وله أصوله وله ضوابطه، ونحن نحذق تماما أساليب العمل الإعلامي، لا نجرح أحدا، ونعرض قضيتنا بغاية الحيدة والتجرد وعفة اللسان التي تليق بالمسلم، بل على العكس، نحن من خلال قناة الرحمة نقدم رسالة دعوية إعلامية جديدة في مضمونها وفي طريقتها على السواء. وأشكر الأخ خالد من الجيزة على مداخلاته التي تثري الحلقة، هو أضاف إلى السؤال سؤالا آخر، يريد حضرتك تتولى ترجمة، تفضل.
أخ عبد الله، دي wie Sie sehen, die Leute rufen an und die wollen gerne mit Ihnen sprechen, aber die reden leider Arabisch. Aber wir können auf jeden Fall es weiter übersetzen. Schauen Sie, wir haben hier einige Fragen, aber bevor über diese Frage sprechen, ich möchte Ihnen auch im Namen aller Anrufer, die haben alle Sie begrüßt und die wünschen, die haben alle Ihnen alles Gute gewünscht, dass Sie wohl in Ägypten leben, dass Sie gesund auch immer bleiben, dass Sie weiter mit dem Islam nach vorne kommen, dass Sie, und einer hat gesagt, wir sind alle unserem Gott sehr dankbar, dass Sie zum Islam gekommen und Sie haben den rechten Weg eben gefunden und gesucht und gefunden natürlich. Also wie Sie sehen, und einer aus Italien hat angerufen, der zweite aus Gizeh angerufen. Beginnen wir mit diesem Mann von Italien. Er meint, das ist die Frage für Sie jetzt. Ja. Haben Sie irgendwie gewusst, dass in Deutschland und auch in Italien, weil das ist eine Frage für alle Länder, die Muslims da, seien diese Muslims Ägypter, seien die Marokkaner, seien die, egal was die, aber die Araber generell, spielen Sie da für den Islam eine Rolle? Das heißt, versuchen Sie doch über den Islam zu erzählen, die wichtigen Sachen, Lehren über islamische Lehre und so weiter. Versuchten Sie das? Haben Sie das gemerkt oder haben Sie was bekommen von diesen Araber da als Muslim? Das ist die erste Frage.
Muss ich sagen, nein.
Nein.
Weil die meisten Muslims... die in Deutschland leben, und ich denke, in Italien wird es nicht viel anders sein,
ja,
sind überwiegend Moslems, die aus der Türkei nach Deutschland umgesiedelt sind oder vor vielen Jahren mal dorthin gekommen sind. Und das ist nicht das, was den Islam so richtig vertritt.
Hm.
Na, also ich habe dort wenig Kontakt zu Moslems gab, die aus Ägypten, aus Tunesien, Marokko oder aus Saudi-Arabien kamen.
Diese Kontakte haben Sie doch hier gehabt?
Die habe ich mehr hier und auf meinen Urlaubsreisen.
Und auch auf Urlaubsreisen.
هو
انا طبعا اتكلمت المره دي شويه معاه لان كان لازم ان انا اتحاول اترجم له المكالمات اللي بتيجي عشان اعيشه في الجو الناس دي بتتكلم في ايه واللي بيهنيه واللي يعني بعت له التحيه وبعد كده اطرحت عليه السؤال بتاع الاخ اللي بيتحدث عن الجاليات، هل الجاليات بتقوم بدور بالفعل بالنسبة للدعوة الإسلامية في البلاد الأوروبية؟ هو قال بالنسبة له شخصيا، بالنسبة لحكايته هو على مسار حياته، هو ما شافش الكلام ده، لم يجد عربي أو سواء تركي سواء مصري سواء أي جنسية من هذه الجاليات قامت بدور ممكن يقول عليه إن هو دور دعوي، ده ما حدث معاه. لكن اللي حصل معاه واللي ساعده كان لما جه بدأ يقوم بأجازة لمصر، وبعد كده بدأ يتعرف على الإسلام. ده اللي حصل، لكن إن هم بيقوموا بدور الدعوة بالنسبة له هو على مساره الشخصي، ده ما حدث ولم يجده.
طيب سنعود مرة أخرى للأخ رجب بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي، يريد باقتضاب حتى نتيح للمتحاورين الفرصة للنقاش. الأخ عيد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أنا بشكر حضرتكم وبشكر الشيخ محمد حسان والشيخ محمود المصري وبشكر
نعم
وبشكر حضرتكم على البرنامج دوت.
جزاك الله خيرا وتحياتنا للأسرة. معنا الأخ أنس من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
تحياتي دكتور حسام وضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
يعني باختصار إن شاء الله رسالة يعني من للأخ عبد الله لإخواننا في أوروبا المسلمين.
نعم.
يعني الإسلام يعني أعظم دين ونحن أسوأ مسوق له.
جميل جميل.
وأن يكون أن ينصح إخواننا المسلمين أن يكون سلاحهم في أوروبا تحلي بمكارم الأخلاق.
رائع.
ثم رسالتي الأخيرة إلى الأزهر بتفريخ الدعاء. يعني نعم. الداعي لا يذهب لا يكون مثلا مصريا يذهب إلى أمريكا لن يأخذ روح اللغة الإنجليزية.
نعم.
ولكنهم يستقطبون أبناء المسلمين من هناك ويعلمونهم حتى تكون عندهم يعني دين وروح اللغة.
نعم نعم.
وشكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. مداخلة رائعة. ومعنا الأخت أم إياد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بارك
بكم.
بارك الله فيكم.
أهلا بكم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
نقول إن الله متم نوره ولو كره الكافرون.
نعم.
لا أحد يستطيع أن يطمس نور الحق. نحن أمة أعزها الله بالإسلام.
نعم.
كما أعز أخونا عبد الله الجالس أمامنا بعد أن أكرمه الله بهذا الدين. والله إنها جائزة كبرى وهدية عظيمة ونحن نبارك له هذا العز الذي أكرمه الله به. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لأهل الأردن ولأشقائنا في بقاع العالم الإسلامي قاطبة. أخ رجب، الأخ أنس من الشرقية قال عبارة يعني أظن أنك بالذات تحسها من واقع إقامتك في مجتمع الغردقة. بيقول الإسلام أعظم دين ونحن أسوأ مسوق له. الإسلام أعظم دين ونحن أسوأ مسوق له. تعليقك على هذه العبارة.
أولا جزاه الله خيرا، ولكن أرجع لمداخلة من قبل.
أي.
في أخ ذكر أن في أمر على قناة الرحمة بالنسبة هذا البرنامج. أكرر وأقول كلمة شيخي وحبيبي شيخ محمد حسان، إن الحق معنا والباطل مع غيرنا. وارجع لسؤال حضرتك اللي ذكرته. والله يعني بفضل الله يعني هو ممكن يكون الأخ يعني بعيد عن بعيد إنه يكون في وسط الناس دي نفسها. ماشي، إحنا مش يعني هو رأيه ماشي وأنا معه، ولكن يعني أنا بحس بكده. أنا بيمر قدام مني كل يوم أعداد مهولة، ملابس قصيرة، عري، كذا كذا كذا. ما أنا بطبق ديني.
نعم.
طب أنا ما فيش حاجة في الشارع، هنطبق ديني إزاي؟
صحيح.
هغض بصري فين؟ معلش. أنا في الطريق، معلش، أنا بشكلي بدعو للإسلام، مش لازم أتكلم.
جميل.
بالهدي الظاهري بدعو للإسلام.
لا مش بشكلك فقط، وبأمانتك.
نعم
في
نعم
عملك.
نعم. أنا أتكلم بجوار الشارع. الشارع هو بتكلم إن إحنا نسوق، وهذا من ضمن التسويق.
نعم جميل.
وهذا من ضمن التسويق. هو رأيه.
نعم.
وأنا لن أخالفه طبعا، ولكن أنا لي رأي آخر، لأن حضر عندنا بفضل الله الناس اعتنقوا الإسلام، والدعاء كان عندنا باقة من علماء الرحمة. شيخنا الشيخ أيمن صيدح وشيخ محمد الصاوي والشيخ مجد البدراوي، وبفضل الله حضروا إسلام 7 أفراد.
نعم.
بفضل الله ونطقوا الشهادة أمام مشايخنا الأفاضل بفضل الله، حاجة رائعة جدا. والمشايخ لن تجيد يعني اللغة، ولكن بفضل الله وصل الفهم، وصل التسويق لله. للأجانب.
كويس. يعني إذن هناك بارقة أمل عشان ما نضببش الصورة.
نعم.
كده.
نعم.
أمام
نحن
الناس في عمل دعوي.
نعم.
وفي سعي وفي.
نعم.
توجهات.
نعم.
وجهد حضرتك في الغردقة ما هو جزء برضو من هذا العمل الدعوي.
جزاك الله خير. وفي الغردقة والله يعني جزاهم الله خيرا المسؤولون. يعني يتركونا يعني نعمل بجدية.
نعم.
بفضل الله وجزاهم الله خيرا يعني أن تركوا أمثالي وأمثال إخوتي في الله يعملون مع هذه يعني الإخوة الأفاضل.
رائع رائع.
بفضل الله يعني.
جزاك الله خيرا. أستاذ فرج انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت في حدود الدقائق المتبقية. طبعا الأخ عبد الله كان له صداقات في لايبزيج طفولته ونشأته. هل تأثرت صداقاته وتأثر المجتمع الألماني الذي كان يتعامل معه بقرار اعتناقه الإسلام؟
أخ عبد الله، نخدم زي دين إسلام أنجنومن هابن دي فريند دي بيكانتن إن دويتشلاند ناتوليش ماينن فير وي هابن زي داس aufgenommen würde er leben irgendwie beeinflusst von dem Islam auf negative Seite meinen wir oder kommt auf die positive Seite, wie war es?
Also ich kann speziell für meine Familie sprechen, wurde wohlwollend aufgenommen, man redet mit mir trotzdem, man schickt mir Bücher über den Koran, über den Islam.
Ja,
absolut nichts Negatives.
يعني هو بيقول بالنسبة لعائلته بوجه خاص، يعني مع لو عانينا بالمعارف العائلة المحيط المهم بالنسبة له، لم تتأثر علاقته بعائلته على الإطلاق، بل لازالهم على علاقة به ولازالوا بيرسلوه وبيبعتوا له كتب عن الإسلام، وده لم يؤثر على الإطلاق في موضوع دخول الإسلام. يعني ده بالنسبة للعائلة. وانت دي أندرن فرويند زوم بايشبيل إن دويتشلاند ودا هابين زي كاين فرويند
دوخ دوخ ich habe auch Freunde in Deutschland. Ja. Wurde, es ist meine Entscheidung.
Ja.
Und die Entscheidung wurde respektiert.
Ja. هو بيقول ده قرار يخصنا أنا، يخصنا أنا. وطبعا دي حتة بتميز الألماني بالفعل، يعني أنا أعرفها جيدا. هو بيقول إن دي مسألة تخصني، وطالما مسألة تخصني من المفترض أن يحترموها ويقبلوا هذا، وهم فعلا بيحترموا المسألة دي وبيتقبلوها.
يعني man soll immer eins beachten finde ich oder nee man muss es beachten der normale Mensch in Europa in Deutschland, ich denke auch in Italien,
ja.
hat eine ganz andere Einstellung wie die Regierung oder wie das Land, wie die Politik zum Islam.
Eine andere Einstellung?
Ganz andere Einstellung.
Wie meinen Sie es eine?
Keine negative Einstellung.
Keine negative
Einstellung. Der normale Bürger. Es leben ja in Deutschland Muslime, Christen, alle nebeneinander.
Ja.
Die gehen zusammen abends essen, die gehen zusammen tanzen, die machen Sport gemeinsam.
Ja.
Der einfache Mensch
ja.
respektiert und sieht in den Islam gar nichts Negatives.
Gar nichts Negatives.
Ja. Der Einsame, also der Einfache, also der normale Mensch.
Okay. هو بيضاف حتة يعني هو اللي طلب الإضافة بيقول بالنسبة للوضع بشكل عام في ألمانيا حتى في إيطاليا هو قال بالنسبة للحكومة والمؤسسة الحكومية هم لهم وجهة نظر لا تعادي أو ليست سلبية بالنسبة للإسلام. لو احنا أخذناها من هذه الزاوية يقول ما فيش نظر سلبية دلوقتي، لكن عندهم وجهة نظر هو بيرى إن هي وجهة نظر إيجابية. ده بيتكلم عن المؤسسات الحكومية وليس الأفراد. يعني
جميل يعني للأسف انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، لكن لا يفوتني قبل أن تنسلخ لحظات هذه الحلقة الإيمانية الفياضة بالمعاني الإيمانية الكبيرة، لا يفوتني أن أوجه شكرا خالصا للأستاذ ياسر أنور الشاعر الكبير الذي يزاملني ويشاطرني في إعداد هذه الحلقات ويبذل معي جهدا كبيرا، وأبشركم بأنه سيشهد برنامج لماذا أسلم إن شاء الله تطويرا كبيرا بإدخال التقارير الخارجية وبعض الأمور التي تجعل الرسالة الإعلامية أرسخ قدما. كنا في حلقة خاصة مع المهتدي الأخ عبد الله تشوارتز الألماني الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم عبد الله شوارتز، طوفنا معه في رحلته الإيمانية ونشكره على حضوره معنا. Thank you for joining us. ونشكر الداعية والباحث باللغة الألمانية الذي يشاطرنا أيضا في إعداد هذه الملفات الصعبة الأستاذ فرج محمود، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
وأشكر الوجه الإيماني الدعوي الدمث الجميل الذي نسعد به دائما، وستتكرر إن شاء الله زياراته لنا الأستاذ رجب من الغردقة، جزاكم الله خيرا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.